أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في أدلة القول بالوضع للأعم. وبلغنا إلى الدليل الرابع، وهو عبارة عن دعوى دلالة جملة من الروايات على أن الشارع يستعمل لفظ العبادة في الفاسد منها، فيدل على أن الموضوع له عنده لا يختص بالصحيح وهو المطلوب، والذي ذكره المصنف من تلك الأخبار خبران. الأول الخبر المتضمن لما معناه أن الإسلام بني على خمس: الصلاة والصوم والزكاة والحج والولاية، وأن الناس أخذوا بالأربع الأولى وتركوا الولاية. ثم قال عليه السلام في آخره: لو أن رجلا صام نهارا وقام ليلة ثم مات بغير ولاية لم ينفعه عمله، أو لم يقبل منه صلاة ولا صوم. طبعا هذه رواية نموذج، والروايات التي هي بهذا المضمون أو قريب منه متعددة. تقريب الاستدلال بهذه أن الرواية دلت على بطلان عبادة تارك الولاية، فإن في الولاية رأيين: الأول أنها شرط لقبول الأعمال، من دونها لا قبول وإن كان العمل صحيح. الثاني أنها شرط للصحة، فمن دونها يكون العمل باطلا، فضلا عن كونه غير مقبول. الرواية وإن قالت من مات بغير ولاية لم يقبل منه عمل، ودلت بلفظها ونصها على عدم القبول وأن الولاية شرط القبول، لكن المستدلون بها يقولون بملازمة بين الصحة والقبول ثبوتا وعدما: كلما كان العمل صحيحا كان مقبولا، وكلما لم يكن صحيحا لم يكن مقبولا. بناء عليه، إذا دلت الرواية على عدم القبول كشفت بمقتضى الملازمة المذكورة عن وجود ملزوم هذا اللازم، وهي عدم الصحة، فبمعونة هذه الملازمة تكون الرواية دالة على شرطية الولاية في الصحة وعلى بطلان العمل من دونها. بهذا البيان يتضح أن من أخذ بالعبادات الأربع كما تضمنته الرواية وترك الولاية فعباداته هذه فاسدة. ومع ذلك فالرواية تستعمل ألفاظ العبادة في هذه العبادات الفاسدة، لأنه قال بني الإسلام على خمس وسمى الخمس، ومن ضمنها الأربع المفروض أن الناس أخذوا بها. ثم قال فأخذ الناس بالأربع، مرجع الأربع والمشار إليه باللام العهدية هي الأربع متقدمة، أي الصلاة والصوم والحج والزكاة. فقوله أخذ الناس بالأربع بقوة قوله فصلى الناس وصاموا وحجوا وزكوا، في أنه استعمال لألفاظ هذه العبادات في عبادات هؤلاء الناس. وقد فرضنا أن عباداتهم فاسدة، فيكون من الاستعمال في الفاسد. رواية أخرى قوله عليه السلام للحائض دع الصلاة أيام أقرائك، بزعم أن لفظ الصلاة هنا استعمل في الفاسدة، إذ لو حملت على الصحيحة للزم تعلق التكليف بغير المقدور، وذلك أن الصلاة الصحيحة لا تتأتى من الحائض وهي غير مقدورة لها. ومن شرط التكليف أمرا كان أو نهيا أن يكون مقدورا، أما إذا كان التكليف أمرا وإيجابا فلأن المطلوب الفعل، ولا يجوز تعلق الطلب بفعل غير مقدور، فإنه تكليف بما لا يطاق. وأما إذا كان التكليف نهيا وتحريما فلأنه وإن لم يكن الفعل مطلوبا بل تركه هو المطلوب، لكن إذا كان الفعل غير مقدور فإنه لا يكون قابلا لانقداح الداعي في نفس المكلف إلى فعله، ويكون الإتيان بالنهي لغوا، لأن النهي يكون لجعل الداعي في نفس المكلف إلى الترك والانصراف عن الفعل. وإذا كان المكلف ممن لا ينقدح في نفسه الداعي أصلا إلى الفعل، ويستحيل أن ينقدح ما دام الفعل غير مقدور، يصبح النهي لاغيا. إذن لابد أن يكون متعلق التكليف مقدورا ولو كان نهيا، كما في مفروض الرواية، لكن لو حملت على الصحيحة كان تكليفا ونهيا متعلقا بغير المقدور ويصبح لاغيا. إذن لابد أن نقول إن الصلاة التي قال عليه السلام دعيها أيام أقرائك هي الصلاة الفاسدة. وبالجملة فالروايتان استعمل فيهما لفظ العبادة في الفاسدة، فيدل على أن لفظها موضوع للأعم من الصحيح والفاسد، وأنه استعمل في إحدى حصتي المعنى. من هنا ولأن الاستدلال فيهما بنحو واحد، أجاب المصنف أولا عنهما جميعا بجواب واحد، وهو أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، ويجوز أن يكون الاستعمال في الروايتين في الفاسدة من العبادة لو سلم أنه من الاستعمال في الفاسدة، يجوز أن يكون مجازا وبقرينة تدل عليه. والقرينة في الرواية الأولى ما دل منها وهو ذيلها على فساد عبادة تارك الولاية، بهذه القرينة نعرف أن قوله عليه السلام أخذوا بالأربع يعني به أنهم تعبدوا عبادة فاسدة في هذه الأربع. وفي الرواية الثانية ذاك الذي ذكرت من أنه لا بد في متعلق التكليف من أن يكون مقدورا، وإن كان هذا التكليف نهيا، وأن الحائض لا قدرة لها على الإتيان بالصحيحة، فيدل على أن متعلق النهي أو الأمر بالترك في قوله دعي هي الصلاة الفاسدة. إذن من الجائز أن يكون استعمالا مجازيا وقرينته موجودة، فلا يكون في هذا الاستعمال دلالة على أن اللفظ موضوع للأعم. ثم إن المصنف خص بعد هذا الجواب كل رواية بجواب مستقل. أما الرواية الأولى فجوابها المستقل الخاص بها أن الاستعمال ليس في الفاسدة بل في الصحيحة، وذلك بقرينة صدر الرواية وقول عليه السلام بني الإسلام على خمس، فإن الإسلام لا يبنى على خمس فاسدات بل يبنى على الخمس الصحيحة. فالمقصود بالعبادات المذكورة في صدر الرواية هي الخمس الصحيحة، وهذا من الاستعمال في الصحيح. فكذلك يكون الاستعمال في بقيتها باعتبار أنه قال فأخذ الناس بالأربع، أي بالأربع المتقدمة والتي في الفرض هي الصحيحة. وقد يقول قائل هنا إن لازم ذلك أن تكون عبادة الناس صحيحة، لأنه إذا كان العبادة في صدر الرواية مستعملة في الصحيح ثم لما تحدث عن الناس قال أخذوا بالأربع بالعهد مرجعا ذلك إلى أربع من الخمس المتقدمة، فكأنه قال أخذ الناس بالأربع الصحيحة في الفرض على ما ادعيت، ومعناه أنهم تعبدوا عبادة صحيحة في مورد الأربع، وهذا خلاف مدلول الرواية نفسها باعتبار ما قررت من دلالتها بحسب ذيلها ولو بضميمة الملازمة بين صحة العمل وبين قبوله دلالتها على كون أعمال هؤلاء فاسدة، لم يقبل منه، أي لم يصح منه، وبالتالي لم يقبل صلاة ولا صوم. هذا مناف لما دلت عليه الرواية. يقول: لا منافات بين أن يقال إن الاستعمال هو في الصحيح، وبين أن تكون أعمالهم باطلة، ولا يستلزم القول بالاستعمال في الصحيح القول بكون أعمالهم صحيحة. وذلك لأننا عندما نقول إن عبادة تارك الولاية باطلة، فنقصد من ذلك أنها باطلة بحسب الواقع ونفس الأمر، بينما يكون استعمال لفظ العبادة المراد بها الصحيح في الفرد في عبادة هؤلاء المفروض فسادها واقعا، استعمالا بحسب ظاهر الحال من جهة بناء هؤلاء على صحة أعمالهم واعتقادهم بصحتها. فيقول: أخذ الناس بالأربع أي الصحيحة، لكن في ظاهر الحال من جهة اعتقادهم. والمتحصل من معنى الرواية كلها أن الإسلام بني على 5 عبادات صحيحة، أي واقعا. فأخذ الناس بحسب اعتقادهم وزعمهم، وفي ظاهر الحال بأربع صحيحة، وإن كانت هي فاسدة في الواقع، لأن من مات بغير ولاية لم يكن عمله صحيحا، ولم يقبل له شيء من هذا العمل بحسب الواقع. هكذا هو المقصود. من هنا يتبين لك أيضا أن ما جاء في آخر الرواية من قوله عليه السلام: لو أن رجلا صام نهاره وقام ليلة ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة، استعمال صام وقام هنا أيضا يمكن أن يقال إنه في الصحيح أيضا، مع أن الرواية قالت لم يقبل له عند هؤلاء، يعني لم يصح ولذلك لم يقبل. غاية الأمر أنه استعمال في الصحيح بحسب اعتقاد الشخص. لو أن شخصا زعم أنه صام واعتقد أنه صام وصلى الصلاة والصوم الصحيحين ومات بغير ولاية لم يقبل ولم يصح منه ذلك واقعا. هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى. طبعا ذكر أيضا في آخر الأمر أنه ويمكن جعل الاستعمال مجازيا بعلاقة المشابهة والمشاكلة. تقول: أخذ بالأربع وصام وصلى، استعمل في الفاسد مجازا بعلاقة المشابهة مع الصحيح. على هذا الوجه يكون صدر الرواية استعمل فيه ألفاظ عبادة في الصحيح، بني الإسلام على 5، لكن بقية الاستعمالات في الفاسد مجازا للمشاكلة بالقرينة التي دلت على أنه هذه العبادات فاسدة، وهي ما دل على بطلان عبادة المخالف من الرواية. على الوجه الأول يكون الاستعمال كله في الصحيح، غاية الأمر أنه في صدر الرواية استعملت الألفاظ في الصحيح الواقعي. بني الإسلام على خمس، على خمس صحيحة في الواقع، لأن الإسلام يبنى على الصحيح الواقعي لا على ما يعتقده فلان وفلان صحيحة. فأخذ الناس بالأربع، ولو أن رجلا صام وصلى صحيح، لكن بحسب اعتقاد الناس أو بحسب اعتقاد هذا الرجل. هذا بحسب الظاهر لا يجعل الاستعمال هنا حقيقة، يكون أيضا مجازا، لأن من يدعي الوضع للصحيح حسب الظاهر يدعي الوضع للصحيح الواقعي لا للصحيح الأعم من الواقعي والاعتقادي، لكنه ينحفظ به السياق، وأنه من الأول إلى الآخر يستعمل في الصحيح، بخلاف الثاني لا يكون هناك سياق واحد. ولست أقول إنه يجب أن يكون السياق واحدا، لكن إذا أمكن حمله على الصحيح ولو الاعتقادي يكون من باب سحب الذريعة من يد المستدل الذي ادعى إن هذه قد استعمل فيها اللفظ في الفاسد مثلا ليستدل به على الوضع للأعم. كيفما كان، بالنسبة للرواية الثانية الجواب المختص بها أيضا هو عبارة عن منع الاستعمال في الفاسد، بل نقول إن المراد من لفظ الصلاة في قوله عليه السلام دع الصلاة أيام أقرائك هي الصلاة الصحيحة. وأما ما ذكر من أن إرادة الصحيحة يستلزم تعلق النهي بغير المقدور فهذا غير لازم. بيان ذلك أن خطابات الشارع على قسمين، مولوية وإرشادية. أما المولوية فهي خطابات تصدر من الشارع بما هو مولى رئيس لموالي ومرؤوسين بداعي بعثهم وزجرهم، مستعملا في ذلك مولويته ومستفيدا من سلطته عليهم وكونه صاحب الأمر والنهي فيهم، فيقول افعلوا ولا تفعلوا، يبعث ويزجر. هذا يسمى خطابا مولويا. وأما الخطاب الإرشادي فلا يصدر من المولى من حيث هو مولى له السلطنة وحق الإطاعة على العباد على الموالي، بل يصدر منه من حيث هو عالم بخصائص الأشياء فوائدها ومضارها، ينبه بخطابه هذا ويرشد إلى ما في الشيء من خصوصية من فائدة ونفع أو من مضرة ومنقصة. نظير أوامر الطبيب الطبيب عندما يقول لك كل طعام كذا ولا تأكل طعام كذا أو خذ دواء كذا ولا تأخذ كذا أو خذه بهذا الشكل ولا تأخذه بذاك الشكل وأمثال ذلك، فإن الطبيب ليس له عليك سلطة ولا هو واجب الإطاعة ولا عصيانه يستتبع استحقاق العقاب، ولكنه عالم بما في هذا الطعام أو ذاك من نفع أو ضرر، وبما في ذاك الشراب أو ذاك الدواء أو غيره من فائدة أو منقصة مثلا مفسدة وأمثال ذلك، فهو يقول افعل هذا ولا تفعل ذاك من باب الناصح المشفق، من دون أن يكون له أي سلطة. الشارع يمكن أن يصدر الخطاب منه بكلا النحوين، فتارة يقول افعل كذا ولا تفعل كذا من باب أنه المولى الواجب الإطاعة، فيتعبد بما قال فعلا أو تركا ويسلم له، ولا يكون للعقل دور إلا أن يقول سمعا وطاعة، فإنه المولى الواجب الإطاعة بحسب الفرض. ويمكن تارة أخرى أن يخاطب من حيث هو عالم بخصائص الأشياء، ناصح فعلا أو تركا بتحصيل ما فيها أو اجتنابه على اختلاف المورد. هنا العقل لا يقول سمعا وطاعة، العقل يسترشد بما أرشد الشارع، كما في مورد أمر الطبيب. العقل لا يقول للطبيب سمعا وطاعة، فإنك المولى الذي لك في عنقي حق الطاعة، ولكن ينظر في كلامه مع فرض أنه طبيب عالم وهذا مفروض، وأنه موثوق يحصل من كلامه الوثوق بوجود نفع كذا أو ضرر كذا، ينظر العقل فيما قال فيلتفت وينتبه بعد أن لم يكن ملتفتا أو أصلا يعلم بعد أن كان جاهلا، لأن بعض الموارد الإرشادية لا يكون للمرشد قبل الإرشاد علم واطلاع عليها، ويحصل علمه من نفس الإرشاد. بعض الموارد يمكن أن يستقل العقل بها حتى من دون إرشاد المرشد، لكن ربما يكون غافلا أو يتوقع غفلته فيحصل له التنبه، أو على كل حال إذا كان عالما ملتفتا فيحصل له التأكيد لمضمون حكم عقله وإدراك عقله. على كلين ينظر العقل فيعلم أو يلتفت أو يحصل له التأكد من وجود النفع الخاص أو الضرر الخاص، فيقدر ذلك ويقومه، وعلى أساس من ذلك يستقل بلزوم التحصيل أو الاجتناب أو بمجرد رشحان أحدهما، كل ذلك حسب اختلاف الموارد. مثلا إذا قال القائل لا تسر في هذه الطريق فإن فيها سبعا ضارية، وبالعقل هنا يستقل بلزوم الدفع لأن الخوف على الحياة مثلا. أما إذا قال مثلا الطبيب لا تأكل طعام كذا بالليل فيصيبك الأرق، فيقول هذا ليس بلازم راجح مثلا، فإن الأرق ليس بشيء يخاف منه، لكن الأرجح أن ينام الإنسان بالليل ويرتاح. هكذا يختلف الموردان. إذا اتضح الفرق بينهما نقول بالنسبة إلى هذه الرواية وقول الشارع فيها دع الصلاة، هذا خطاب إرشادي، والصلاة هنا لفظ مستعمل في العبادة الصحيحة، والمعنى أن الصلاة التي هي صحيحة في نفسها ولولا طرو الحيض وبغض النظر عن حالة الحيض الفعلية في المرأة، هذه أيتها المرأة المبتلاة فعلا بالحيض دعيها واتركيها تلك الصلاة التي تكون صحيحة في العادة في كل يوم، اليوم وفي زمان الدم اتركيها. لماذا؟ ليدل على أن الصلاة تلك الصحيحة صحيحة كل يوم لا تتأتى من هذه الحائض، من هذه المرأة في هذا الزمان، دعيها فإنها لا تكون منك، إرشادا منه إلى أن وجود الحيض مانع عن تحقق الصلاة الصحيحة، وعكسه أي ارتفاع الحيض والطهارة من شرط في تحقق تلك الصلاة الصحيحة. كأنه قال أيتها الحائض حيضك مانع عن الصلاة، طهارتك من الحيض شرط في الصلاة، حينئذ لن تصلي تلقائيا باعتبار أنها فاقدة الشرط أو وجدت المانع. إذن ما يقع من الحائض فاسد صحيح، لكن لا يعني هذا أن اللفظ استعمل في الفاسدة، بل في الصحيح بالنحو الذي بينا. لا تأتي بالصلاة الصحيحة المتعارفة التي تصح كل يوم وكل زمان في هذا الزمان زمان الحيض فإنها فيه فاسدة. لو قال هكذا ما كان نهيا، لا تأتي فإنها فيه فاسدة، يعني هذا عبارة أخرى عن أنه الطهارة من هذا الحيض شرط والصلاة في هذا الزمان لا تصح، لا أنها حرام والنهي للتكليف. إذن هو خطاب وضعي لا ربط له بالتكليف، حتى يقال إذا حملت على الصحيحة لازم تعلق التكليف بغير المقدور، هذا ليس بتكليف، ليس بنهي تكليفي حتى يلزم من تعلقه بالصحيحة لغويته. القرينة على إرادة الإرشادية في هذا الخطاب أنه لو حمل على المولوية لكان نهيا مولويا، والنهي المولوي ظاهر في التحريم. وكان معنى ذلك أن الصلاة صورة الصلاة من الحائض محرمة، ونعني بذلك أنها محرمة بالتحريم الذاتي. التحريم على قسمين، تحريم ذاتي وتحريم تشريعي. أما التحريم الذاتي فالحرمة الثابتة للشيء من حيث اشتماله على ملاكها في نفسه، مثل تحريم شرب الخمر وأكل لحم الخنزير والميتة وأمثال ذلك، باعتبار أن الخمر مسكر مثلا، وأن أكل لحم الخنزير أو الميتة فيه ضرر خاص معين أوجب أن يحرمه الشارع. متعلق التحريم مشتمل على مفسدة تستدعي تحريمه ومنعه، فتسميته بالتحريم الذاتي من جهة أن ملاك التحريم في ذاته وأنه محرم لذاته بجهة ذاتية، مقابل التحريم التشريعي، الشيء في نفسه قد لا يكون فيه مفسدة توجب تحريمه، ولكن نسبة الشيء إلى الشارع وإلى الدين بعد أن علم أنه ليس من الدين، أو على الأقل لم يعلم أنه من الدين. هناك من يقول التشريع مختص بصورة أن تعلم أنه ليس من الدين فتنسبه إلى الدين، هناك من يعمم وهذا أوفق بالأدلة. علمت أنه ليس من الدين أو لم تعلم أنه من الدين، في الحالتين أن تنسبه إلى الدين تشريع، إدخال في الدين لشيء إما علم أنه ليس منه أو لم يعلم أنه منه، في الحالتين تشريع، كما يستفاد من قوله تعالى الله أذن لكم أم على الله تفترون. جعلت الأشياء على قسمين، إما مأذون فيه وإما داخل في الافتراء. بالتطبيق هنا، إما عليه دليل دل الدليل على تحريم كذا في الشارع، هذا مما فيه إذن أن تقول هو حرام، وإلا فهو مما تفترون، سواء علمت أنه ليس من الدين أو بقيت هكذا جاهلا مرددا لا تعلم منه أم ليس منه. على كل، الحرمة التشريعية بعد أن يكون الشيء في نفسه خاليا عن مفسدة تقتضي تحريمه يكون من جهة نسبته إلى الشارع وإدخاله في الدين، مع فرض العلم بأنه ليس منه أو عدم العلم بأنه منه. هذه تسمى حرمة تشريعية. صلاة الحائض المتيقن هو حرمتها تشريعا، بمعنى أن تأتي الحائض فتقول أصلي مثلا صلاة الظهر امتثالا لأمر الله تعالى. عندما تقول امتثالا لأمر الله تنوي بها القربة، فهذا يستبطن اعتقادها بوجود أمر من الله ونسبتها الأمر إلى الله، ثم التعبد بهذا الأمر والإتيان امتثالا له، فتكون مشرعة بهذه الصلاة القربية. واضح الكلام؟ عندما تقول أصلي امتثالا لأمر الله، وإذا ما في أمر كيف تمتثل أمر الله؟ إذا تعتقد، تفترض، تدعي وجود أمر، والمفروض أن صلاة الحائض ليس فيها أمر، إذن تشرع أمرا وتتعبد به. فالصلاة قربتان، هذه الصلاة الكاملة أي مع القربة مستبطنة للتشريع ومحرمة من هذه الجهة. هذا قدر متيقن أنه حرام. أما لو صلت بلا قرب، هكذا صورة صلاة، لا تشرع ولا تقول إن الله أمر بالصلاة على الحائط، كما لو فرضنا أن حائضا أرادت أن تعلم شخصا آخر الصلاة فقالت أصلي أمامك أو أمامك الصلاة لتتعلمي كيف يصلى، هذه صورة صلاة لا تقصد قربة وتشريع. حتى لو قالت أصلي قربة امتثالا فهذا من باب اللقلقة باللفظ ليعرف السامع أنه يفترض أن يقصد مثل هذا عندما تصلي لا أكثر من هذا. وبهذه لو صلت بلا قربة ليس فيها تشريع. على كلامكم بأن قول عليه السلام دعيه أمر مولوي بالترك أو بمعنى النهي المولوي عن الفعل، فالنهي المولوي ظاهر في التحريم، وهذا معنى أن تكون الصلاة من الحائض مطلقا من حيث هي في ذاتها ولو من دون قصد التشريع بها محرمة منهيا عنها. وهذا هناك من يقول خلاف الإجماع أو ما يشبه الإجماع أو خلاف ضرورة الأدلة، وعلى الأقل نقول هذا بعيد جدا الالتزام به، لا نظن أن المستدل نفسه يلتزم به. طبيعي عندما يقول لا أظن أن المستدل يلتزم به بحسب الفرض، ليست مسألة إلزام له بمبنى له بل بشيء يعتقده الكل، فمسألة يعني واضحة متسالم عليها، فيشبه ما قلنا من أنه شبه إجماع نحو ذلك، أنه ليست بمحرمة في ذاتها وإنما تحريمها من جهة التشريع. هذا خلف أن تقول نهي مولوي لأنه يؤدي إلى تحريمها تحريما ذاتيا لا من جهة التشريع، فهذا قرينة أنه للإرشاد. قال ومنها استعمال الصلاة وغير الصلاة في غير واحد من الأخبار في الفاسدة، كقوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على الخمس: الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية، ولم ينادي أحد بشيء كما نودي بالولاية، لا دعوة كدعوة الولاية. فأخذ الناس بالأربع الأولى وتركوا هذه الأخيرة أي الولاية. فلو أن أحدا صام نهارا وقام ليلة ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة. بين الاستدلال فإن الأخذ بالأربع اللي هو عبارة أخرى عن استعمال ألفاظ الأربع في هذا المورد لأنه بقوة الاستعمال، هذا لا يكون ولا يتحقق بناء على بطلان عبادات تارك الولاية. والاستدلال على هذا والرواية وإن قالت لا يقبل لكن ندعي ملازمة بين الصحة والقبول وعدم الصحة وعدم القبول، فإذا دلت على عدم القبول كشفت عن عدم الصحة، فالاستدلال على هذا المبنى. فالأخذ بالأربع على هذا لا يكون إلا إذا كانت أسامية للأعم، لأن عباداتهم فاسدة كيف يقال أخذوا وصلوا وصاموا استعمال في الفاسد؟ لا يصح إلا إذا قلنا إن اللفظ للأعم. هذه رواية. وقوله عليه السلام وقوله عليه السلام دع الصلاة أيام أقرائك، ضرورة أنه لو لم يكن المراد من الصلاة الفاسدة لازم عدم صحة النهي عنها لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها. أنت أكمل وضع الكبرى والقدرة على المكلف به نهيا أو أمرا معتبرا. وفيه جواب أول مشترك أن الاستعمال أعم من الحقيقة، فهذا فليكن مجازا وقرينة وبينا. الجواب عن الرواية الأولى، مع أن المراد في الرواية الأولى هو خصوص الصحيح بقرينة أنها مما بني عليه الإسلام، وهل يبنى الإسلام إلا على الصحيح؟ إذن هو يستعمل في الصحيح. تقول معنى هذا أنهم أخذوا بالأربع يعني بالصحيح وعباداتهم صحيحة، والرواية دلت على فسادها، هذا تناقض. يقول ولا ينافي ذلك بطلان عبادة منكر الولاية، إذ لعل أخذهم بها يعني صدق الأخذ بها في قوله فأخذوا إنما كان بحسب اعتقادهم، أخذوا بها يعني الصحيحة لكن بحسب اعتقادهم لا حقيقة، وذلك لا يقتضي استعمالها في الفاسد أو الأعم حتى يكون لك فيه شاهد، استعمل في الصحيح. قلت مجاز إلا أن يكون القائل بالوضع للصحيح يقول بالوضع للصحيح الأعم من الواقع والاعتقادي يصبح حقيقة، لكن ما أظن ذلك. عندما يقول للصحيح يعني الواقع بحسب الله فيكون مجاز. لكن على كل حال الفائدة في هذا أنها لم تستعمل في الفاسدة ليكون شاهدا على ما قلت من الوضع للأعم. طبعا على طريقة المستدل يعني عندنا أو عند المصنف نقول مجاز، لكن على طريقة المستدل الذي يتمسك بالاستعمال لإثبات الوضع يكون حقيقة هذا الاستعمال في الصحيح، ما في مانع يعني من هذه الجهة كيفما كان. والاستعمال في قوله هذا في الذيل، في الذيل بعد حتما قد يقول قائل هذا حتما فاسد، هو قال لو صام كذا لم يقبل يعني لم يقبل يعني لم يكن صحيحا، للملازمة بين الصحة والقبول وعدمها وعدمه. يقول هناك أيضا في الصحيح غاية الأمر الاعتقادي أو في الفاسد للمشابهة والمشاكلة. والاستعمال في قولي فلو أن أحدا صام نهاره إلى آخره كان كذلك أي في الصحيح لكن بحسب اعتقادهم أو للمشابهة والمشاكلة، هذا بعد في الفاسد لا في الصحيح للمشابهة والمشاكلة. وفي الرواية الثانية هذا الجواب المختص بالرواية الثانية، النهي للإرشاد إلى عدم القدرة على الصلاة قرينة أنه للإرشاد وليس المولوية هذا، وإلا أي لو لم يكن للإرشاد بل كان للمولوية كان الإتيان بالأركان وسائر ما يعتبر في الصلاة بل بما يصلى بما يسمى في العرف بها. وجه الترقي أنه على الأول يقول الإتيان بكل شيء طبعا عدا ماذا؟ عدا قصد القربة، الطهور مفروض أنه غير ممكن، عدا قصد القربة الذي به يكون التشريع. إتيان بكل شيء أركان وأجزاء وشرائط عدا ما هو غير ممكن وهي الطهارة هذا مفروض، وعدا قصد القربة هذا ممكن أن تقول قربة إلى الله تقصد القربة لأن هذا يجعله محرما من جهة التشريع، لا نريد هذا، نريد أن نشكل في غيره يلزم الحرمة فتكون حرمة ذاتية. فيقول في الأول لو أتت بكل شيء كل الأركان كل الأجزاء والشرائط إلا القربة، بل حتى لو أتت بما دون ذلك وهو ما يسمى في العرف صلاة ويصدق عليه الاسم ولو كان فاقدا لبعض الأركان أو بعض الأجزاء والشرائط حتى يكون داخل في خطاب دعي الصلاة على الأقل يصدق عليه ولو بالعرف. فلو أتت بشيء مما يصدق عليه الصلاة ودخل في هذا الخطاب إما لأنها كاملة ما عدا القربة أو لصدق الصلاة عليه في العرف وإن نقصت بعض ما يعتبر فيها مما سوى القربة والطهارة المفقودة في الفرض يلزم أن يكون هذا محرما، وهو عبارة أخرى عن كونه محرما ذاتيا، لأن ما في تشريع وهذا خلف. إذن وإلا كان الإتيان بالأركان وسائر ما يعتبر في الصلاة دون القربة، بل الإتيان بما دون ذلك، المهم ما يسمى في العرف صلاة ولو أخل بما لا يضر الإخلال به بالتسمية عرفا، يفقد ركن ركنين جزء جزئين أكثر، المهم أن يبقى صدق الاسم عرفا، كان الإتيان بمثل ذلك محرما على الحائض، يعني ذاتا وإن لم تقصد القربة وكانت مشرعة. ولا أظن أن يلتزم به المستدل بالرواية، فتأمل جيدا، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليك.